أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 64 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع قصار السور بصفة عامة، ومع سورة الشمس بصفة خاصة، ومع ما في السورة من إعجاز علمي بصفة أخص. وقفنا مع أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، ونستكمل الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونبدأ بالذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كنا مع سورة الشمس الليلة الماضية، لم تكن هذه المرة الأولى، وإنما أقصد وقفنا مع أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. والشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر لنا بعض اللمحات العلمية التي بنيت عليها بعضا من الحقائق العلمية التي ترتبط بالسورة، من حيث الشمس والقمر والنهار والليل، السماء والأرض. حقيقة لم تكن كل المعلومة، ولكن قلنا من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، فبعد أن طال بنا الوقت، يعني بدلا من أن ننتهي عند العاشر انتهينا عند 11 إلا الثلث، كان لابد من وقفة مع النفس، نتوقف على أن نكمل. يعني كنت حريصا وأنا تجاوزت الوقت أن أكمل السورة وأقف عندها، لكن لما زاد الوقت بما هو فيه عدم استطاعة لمن أراد أن ينام مبكرا، لمن أراد أن يذهب إلى عمل، لمن تعب من طول الجلوس أمام البث، توقفنا عند قوله تعالى ونفس وما سواها، على أنه آخر الأيمان آخر القسم، قسم رقم 10 و11، ونفس وما سواها. فوجدنا أن القسم وما بعده فألهمها فجورها وتقواها، وجواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فضلا عن الجزء الأخير من السورة كذبت ثمود وطغواها إلى آخر السورة. إذن هذا يستغرق وقتا يكون فيه المشقة على إخواننا، وأعني بإخواننا العموم، يعني يراد به الإخوة والأخوات. إذن نستكمل الليلة، لأني ظللت متذكرا والحمد لله، قلت لكم أتذكر أو تذكروني. قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كان الحديث عن النفس، وأن النفس تحمل كامل خلقة الإنسان بجسمه وروحه وقواه الإنسانية من تفكير وسلوك. وقيل النفس هنا بمعنى القوى المفكرة المدركة مناط الرغبة والاختيار. وعليه فذكر النفس بالمعنى الأول تكون تسويتها في استواء خلقتها وتركيب أعضائها، وهي غاية في الدلالة على القدرة والكمال والعلم، كما في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي من أعضاء وأجزاء وتراكيب وعدة أجهزة تبهر العقول في السمع وفي البصر وفي الشم وفي الذوق وفي الحس، ومن داخل الجسم ما هو أعظم، فحق أن يقسم بها. وما سواها أي بالقدرة الباهرة والعلم الشامل، وذكرها بالمعنى الثاني فإنه في نظري أعظم من المعنى الأول، وذلك أن القوى المدركة والمفكرة والمقدرة للأمور التي لها الاختيار، ومنها القبول والرفض والرضا والسخط والأخذ والمنع، فإنها عالم مستقل. وإنها كما قلنا أعظم مما تقدم، لأن الجانب الخلقي قال تعالى فيه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن في هذا الجانب قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومعلوم أن بعض أفراد الإنسان حملها بصدق وأداها بوفاء ونال رضا الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه النفس في تسويتها لتلقي معاني الخير والشر واستقبال الإلهام الإلهي للفجور والتقوى أعظم دلالة على القدرة من تلك الجمادات التي لا تبدي ولا تعيد، والتي لا تملك سلبا ولا إيجابا. وهنا مثال بسيط فيما استحدث من آلات حفظ وحساب كالآلة الحاسبة والعقل الإلكتروني، فإنها لا تخطئ كما يقولون، وقد بهرت العقول في صفاتها. ولكن بنظرة بسيطة نجدها أمام النفس الإنسانية كقطرة من بحر، فنقول إنها أولا من صنع هذه النفس ذات الإدراك النامي والاستنتاج الباهر. ثانيا هي لا تخطئ لأنها لا تقدر أن تخطئ، لأن الخطأ ناشئ عن اجتهاد فكري
وهي لا اجتهاد لها، إنما تشير وفق ما رسم لها كالمادة المسجلة في شريط، فإن المسجل مع دقة حفظه لها فإنه لا يقدر أن يزيد ولا ينقص حرفا واحدا. أما الإنسان فإنه يغير ويبدل، وعندما يبدل كلمة مكان كلمة فلقدرته على إيجاد الكلمة الأخرى أو لاختياره ترك الكلمة الأولى، وهكذا وهكذا هنا. فالله تبارك وتعالى هنا خلق تلك النفس أولا، ثم سواها على حالة تقبل تلقي الإلهام بقسميه الفجور والتقوى، ثم تسلك أحد الطريقين، فكأن مجيء القسم بها بعد تلك المسميات دلالة على عظم ذاتها وقوة دلالتها على قدرة خالقها، وما سواها وما سواها مستعدة قابلة لتلقي إلهام الله إياها. تنبيه: وفي مجيئها بعد الآيات الكونية من شمس وقمر وليل ونهار وسماء وأرض لفت إلى وجوب التأمل في تلك المخلوقات، يستلهم منها الدلالة على قدرة خالقها والاستدلال على تغيير الأزمان وحركة الأفلاك وإحداث السماء بالبناء، أنه لا بد لهذا العالم من صانع، ولا بد للمحدث المتجدد من فناء وعدم، كما عرض إبراهيم عليه السلام على النمرود نماذج الاستدلال على الربوبية والألوهية، فأشار إلى الشمس أولا ثم إلى القمر ثم انتقل به إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، إن كان ألهمها بمعنى هداها وبين لها فهو كما في قوله: وهديناه النجدين، وقوله: إن هديناه السبيل، وهذا على الهداية العامة التي بمعنى الدلالة والبيان، وإن كان بمعنى التيسير والإلزام ففيه إشكال القدر أو إشكال القدر في الخير والاختيار. وهذا بحث قد بحث هذا المعنى الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع إيهام الاضطراب بحثا وافيا، وأنا ساعتها قلت: والكلام في القدر يأتي مستقلا إن شاء الله تعالى عند آياته. ومع ذكر هذه الصفحة وتفسير هذه الآية تذكرت أني كنت قلتها في اللقاء السابق وبها ختمت: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال عز من قائل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو جواب القسم فيما تقدم، فالواو قد حذفت منه اللام لطول ما بين المقسم به والمقسم عليه، الواو قد حذفت منه اللام لطول ما بين المقسم به والمقسم عليه. وقد نوه عنه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عند الكلام على قوله تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، من سورة صاد، وأنهم استدلوا لهذه الآية عليه، والأصل لقد أفلح، لقد أفلح من زكاها. لقد فحذفت اللام لطول الفصل، وزكاها بمعنى طهرها، وأول ما يطهرها منه دنس الشرك ورجسه، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، وتطهيرها منه بالإيمان ثم من المعاصي بالتقوى، كما في قوله تعالى: فلا تزكى زكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ثم بعمل الطاعات بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. واختلف في مرجع الضمير في زكاها ودساها، وهو يرجع إلى اختلافهم في فألهمها فجورها وتقواها، هل يعود إلى الله تعالى كما في قوله ونفس وما سواها، أم يعود على العبد؟ ويمكن أن يستدل لكل قول ببعض النصوص، فمما يستدل به للقول الأول قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند هذه الآية اللهم أت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومما استدل به للقول الثاني قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله جل وعلا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، كذلك قال سبحانه فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وفي قوله جل وعلا وما يدريك لعله يزكى. وكلها كما ترى محتملة، والإشكال فيها كالإشكال فيما قبلها، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجمع بين تلك النصوص كالجمع في التي قبلها، وأن ما يتزكى به العبد من إيمان وعمل في طاعة وترك لمعصية فإنه بفضل من الله جل وعلا، كما في قوله تعالى المصرح بذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وكل النصوص التي فيها عود الضمير أو إسناد التزكية إلى العبد فإنها بفضل الله تعالى ورحمته، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنها بفضل من الله ورحمة، كما تفضل علينا بالهدى والتوفيق للإيمان فهو الذي يتفضل عليه بالتوفيق إلى العمل الصالح وترك المعاصي، كما في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه فلا تزكوا أنفسكم، وقوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، إنما هو بمعنى المدح والثناء، كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، بل إن في قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا الجمع بين الأمرين القدري والشرعي، بل الله يزكي من يشاء بفضله ولا يظلمون فتيلا بعدله، والله تعالى أعلم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم كان الجزء الأخير من السورة الذي هو بمثابة التطبيق العملي لقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فقال سبحانه كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. الآيات: كذبت ثمود اسم للقبيلة أسند إليها التكذيب. كذبت ثمود بماذا؟ بنبي الله صالح. ما سر تكذيبها؟ بطغواها، بطغيانها وجحودها وإعراضها. إذ انبعث أشقاها، عاقر الناقة، أسند الانبعاث له وحده، بينما جاء بعده فكذبوه فعقروها فأسند العقر لهم. هو الذي انبعث وحده وهم الذين ساندوه وأيدوه وسكتوا عنه، فصار الذنب ينسب إلى الجميع. فكذبوه فعقروها. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. قد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الجمع بين ذلك في سورة الزخرف، ومضمونه أنهم متواطئون معه، كما في قوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. لعله أراد سورة القمر. الزخرف فيها كلام عن ثمود، سورة القمر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكانوا شركاء له في عقرها، كما قال الشاعر: والسامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك للآكل. في قصة أبي طلحة في صيد الحمار الوحشي، سأله النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون للعمرة: هل دله عليه منكم أحد؟ قالوا: لا. قال: هل عاونه عليه منكم أحد؟ قالوا: لا. قال: فكلوا إذن. لأن مفهومه لو عاونوا أو دلوا لكانوا شركاء في صيده، فيحرم عليهم، لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وبعدم اشتراكهم حل لهم، فلو عاونوا أو شاركوا لحرم عليهم. وهنا لما كانوا راضين ونادوه وتعاطى سواء عهودهم أو عطاء أو تعاطى عطاءهم أو تعاطى فشرب أو غير ذلك، فعقرها وحده، كان هذا باسم الجميع، فكانت العقوبة باسم الجميع، ويؤخذ من هذا قتل الجماعة بالواحد وعقوبة الربيئة مع الجاني. والله تعالى أعلم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروا، لأن ناقة هنا نصبت فهي منصوبة على التحذير. احذروا ناقة الله واحذروا سقياها، لا تقتلوا ناقة الله ولا تقتربوا من يوم شربها. فكذبوه فعقروها. قلنا عقروها، والعاقر لها واحد، أشقاها، لاتفاقهم معه على هذا، لرضاهم بذلك، كقوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طب الجنود كما يقول العبد المأمور، نعم لولا هذا العبد المأمور ما فعل الآمر شيئا. لذلك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني سبحان الله، إذ أطال الشيخ النفس في الجزء الأول يعني اختصر في الجزء الأخير، ولو عرفت هذا لانتهيت من تفسيره في المرة الماضية. تعالوا بنا ننتقل إلى تفسير آخر. تحرير والتنوير لابن عاشور، اللهم المستعان. قال رحمه الله تعالى: سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير سورة الشمس بدون واو، وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بدون واو، والشمس يعني، وفي نسخ صحيحة من جميع جامع الترمذي ومن عارضة الأحوذي لابن العربي، وعنونها البخاري سورة والشمس وضحاها، يعني بأول آية بحكاية لفظ الآية. كذلك سمي في بعض التفسير وهو أولى أسمائها لئلا تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس كورت، نقول هو أولى أو أولى أسمائها لئلا تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس كورت، المسمى سورة التكوير. ولم يذكرها في الإتقان مع السور التي لها أكثر من اسم وهي مكية مع بالاتفاق. وعدت السورة وعدت 26 في عدد نزول السور، نزلت بعد سورة القدر وقبل سورة البروج، وآياتها 15 آية في عدد جمهور الأنصار، وعدها أهل مكة 16 آية. أغراضها تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أصاب ثمود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد. وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة، وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره، فهو دليل على أنه المنفرد بالإلهية والذي لا يستحق غيره الإلهية، وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاء. والشمس وضحاها القسم لتأكيد الخبر، والمقصود بالتأكيد هو ما في سوق الخبر من التعريض بالتهديد والوعيد بالاستئصال. والواوات الواقعة بعد الفواصل هي واوات قسم، والشمس وضحاها والقمر والنهار والليل والسماء وما بناه والأرض وما طحاه ونفس وما سواه. هذه الواوات الواقعة بعد الفواصل واوات قسم، وكل من الشمس والقمر والسماء والأرض ونفس الإنسان من أعظم مخلوقات الله ذاتا ومعنى، الدالة على بديع حكمته وقوي قدرته سبحانه وتعالى. وكذلك كل من الضحى وتلو القمر الشمس والنهار والليل من أدق النظام الذي جعله الله تعالى. والشمس وضحاها، الضحى وقت ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها وظهور شعاعها، وهو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخيل للناظر أنه طول رمح، وما هذا لذلك بالتنبيه على أن تزكية النفس سبب الفلاح، وأن التقصير في إصلاحها سبب الفجور والخسران. والقمر إذا تلاها التلو التبع، وأريد به خلف ضوئه، خلف ضوءه أو خلف ضوئه في الليل ضوء الشمس، أي إذا ظهر بعد مغيبها، أي إذا ظهر بعد مغيبها فكأنه يتبعها في مكانها، وهذا تلو مجازي. والقمر يتبع الشمس في أحوال كثيرة، منها استهلاله، فالهلال يظهر للناظرين عقب غروب الشمس ثم يبقى كذلك 3 ليالي، وهو أيضا يتلو الشمس حين يقارب الابتداء وحين يصير بدرا، فإذا صار بدرا صار تلوه الشمس، صار تلوه الشمس حقيقة، لأنه يظهر عندما تغرب الشمس وقريبا من غروبها قبله أو بعده، وهو أيضا يضيء في أكثر ليالي الشهر، جعله الله عوضا عن الشمس في عدة ليال من في الإنارة، ولذلك قيد القسم بحين تلوه، لأن تلوه للشمس حينئذ تظهر منه مظاهر التلو للناظرين، فهذا الزمان مثل زمان الضحى في القسم به، فكان بمنزلة قسم بوقت تلوه الشمس، فحصل القسم بذات القمر وبتلوه الشمس. وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، أي من توجه أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر، وليس نيرا بذاته، وهذا إعجاز علمي من إعجاز القرآن، وهو مما أشرت إليه في المقدمة العاشرة، كلام ابن عاشور. وابتدئ بالشمس لمناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام، لأن هديه كنور الشمس لا يترك للضلال مسلكا. وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في الأفق، وأتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة الشرك، ثم ذكر الليل والنهار، وذكر النهار والليل معه لأنهما مثل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك، وذلك عكس ما في سورة الليل لما يأتي، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى كما أشرنا. ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمر واستحضار الأرض عقب ذكر النهار والليل واضحة، ثم ذكرت النفس الإنسانية لأنها مظهر الهدى والضلال وهو المقصود. وقوله تعالى والنهار إذا جلاها، الضمير المؤنث في قوله جلاها ظاهره أنه عائد إلى الشمس، فمعنى تجلية النهار بالشمس وقت ظهور الشمس، فإسناد التجلية إلى النهار مجاز عقلي، والقسم على أنه والقسم إنما هو بالنهار لأنه حالة دائمة على دقيق نظام العالم الأرضي. وقيل الضمير عائد إلى الأرض، أي أضاء الأرض فتجلت للناظرين لظهور المقصود، كما يقال عند نزول المطر أرسلت السماء ماءها. وقيد القسم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم، وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها 3 الأصلية والمنعكسة، لأن الشمس أعظم النيرات التي يصل نور شديد منها للأرض، ولما في حالها وحال أضوائها من الإيماء، إلى أنها مثل لظهور الإيمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجور، فإن الكفر والمعاصي تمثل بالظلمة، والإيمان والطاعة تمثل بالضياء، كقوله تعالى: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وأعقب القسم بالنهار بالقسم بالليل، لأن الليل مقابل وقت النهار فهو وقت الإظلام، فقال: والليل إذا يغشاها، يعني من بعد النهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. والغشي التغطية، وليس الليل بمغط للشمس على الحقيقة، ولكنه مسبب عن غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب، وهو زمن لذلك الغشي. فإسناد الغشي إلى الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسببه، إلى مسببه بفتح الباء. والغاشي في الحقيقة هو تكوير الأرض ودورانها تجاه مظهر الشمس، وهي الدورة اليومية، وقيل ضمير المؤنث في يغشاها عائد إلى الأرض على نحو ما قيل في والنهار إذا جلاها. وإذا في قوله إذا تلاها وقوله إذا جلاها وقوله إذا يغشاها في محل نصب على الظرفية، متعلقة بكون هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل، فهو ظرف مستقر، أي قسما بكل واحد من هذه الثلاثة في الحالة الدالة على أعظم أحواله وأشدها دلالة على عظيم صنع الله تعالى. والسماء وما بناها، بناء السماء تشبيه لرفعها فوق الأرض بالبناء، والسماء آفاق الكواكب، قال تعالى: لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. وتقييد القسم بالليل بوقت تغشيته تذكيرا بالعبرة بحدوث حالة الظلمة بعد حالة النور. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، طحو الأرض بسطها وتوطئتها للسير والجلوس والاضجاع، يقال طحى يطحو ويطحي طحوا وطحيا، وهو مرادف دحى في سورة النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها. ونفس وما سواها، النفس ذات الإنسان، كما في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. وتنكير نفس للنوعية، أي جنس النفس، فيعم كل نفس عموما بالقرينة، على نحو قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وتسوية النفس خلقها سواء، أي غير متفاوتة الخلق. وتقدم في، هو يقول تقدم في سورة الانفطار عند قوله تعالى: الذي خلقك فسواك. وما في المواضع الثلاثة من قوله: وما بناها أو ما طحاها وما سواها، إما مصدرية يؤول الفعل بعدها بالمصدر، فالقسم بأمر من آثار قدرة الله تعالى، وهي صفة الفعل الإلهية، وهي رفعة السماء وطحوة الأرض وتسويته الإنسان. والنفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، وعطف فألهمها فجورها وتقواها على سواها، فهو مقسم به. وفعل ألهمها في تأويل مصدر، لأنه معطوف على صلة ماء المصدرية، عطف بالفاء لأن الإلهام ناشئ عن التسوية، فضمير الرفع في ألهمها عائد إلى التسوية، وهي المصدر المأخوذ من سواها. ويجوز أن تكون ما موصولة صادقة على فعل الله تعالى، وجملة بناها صلة الموصول، أي البناء الذي بنى السماء والطحو الذي طح الأرض والتسوية التي سوت النفس، فالتسوية حاصلة من وقت تمام خلقة الجنين من أول أطوار الصبا، إذ التسوية تعديل الخلقة وإيجاد القوى الجسدية والعقلية، ثم تزداد كيفية القوى والإلهام فيحصل الإلهام. والإلهام مصدر ألهم، وهو فعل متعد بالهمزة، ولكن المجرد منه ممات، والإلهام اسم قليل الورود في كلام العرب، ولم يذكر أهل اللغة شاهدا له من كلام العرب. ويطلق الإلهام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا تفكير، فهو علم يحصل من غير دليل، سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق إلى المعلومات الضرورية والوجدانية، وما كان منه عن دليل كالتجريبات والأمور الفكرية والنظرية. وإثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسان. قال الراغب: الإلهام إيقاع الشيء في الروع، ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى. ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن، لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية، وقليل رواج أمثال ذلك في العرب أو في اللغة قبل الإسلام، لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب. وهو مشتق من اللهم، وهو البلع دفعة، يقال لهم كفرح. وأما إطلاق الإلهام على علم يحصل للنفس بدون مستند فهو إطلاق اصطلاحي للصوفية. والمعنى هنا أن من آثار تسوية النفس إدراك العلوم الأولية، والإدراك الضروري المدرج ابتداء من السياق الجبلي نحو الأمور النافعة، كطلب الرضيع الثدي أول ما ينزل من بطن أمه، ومنه اتقاء الضار كالفرار مما يكره، إلى أن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر العقلي، وكل ذلك إلهام. وتعدية الإلهام إلى الفجور والتقوى في هذه الآية، مع أن الله أعلم الناس بما في فجور، بما هو فجور وما هو تقوى بواسطة الرسل، باعتبار أنه لولا ما أودع الله في النفوس من إدراك المعلومات على اختلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية، فلولا العقول لما تيسر إفهام الناس الفجور والتقوى والعقاب والثواب. وتقديم الفجور على التقوى مراعى فيه أحوال المخاطبين بهذه السورة وهم المشركون، وأكثر أعمالهم فجور ولا تقوى لهم، والتقوى صفة أعمال المسلمين وهم قليل يومئذ، يعني يوم هناك وهنا وفي كل الأوقات. ومجيء فعل ألهمها بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر، باعتبار أن تأنيث مصدر التسوية تأنيث غير حقيقي، أو لمراعاة لفظ ما أن إن جعلتها موصولة فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يجوز أن تكون الجملة جواب القسم، وإن المعنى تحقيق فلاح المؤمنين وخيبة المشركين، كما جعل في سورة الليل جواب القسم قوله تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويجوز أن تكون جملة معترضة بين القسم والجواب لمناسبة ذكر إلهام الفجور والتقوى، أي أفلح من زكى نفسه واتبع ما ألهمه الله من التقوى، وخاب من اختار الفجور بعد أن ألهم التمييز بين الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلهي. وهذه الجملة توطئة لجملة كذبت ثمود بطغواها، فإن ما أصاب ثمود كان من خيبتهم لأنهم دسوا أنفسهم بالطغوة، وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى، وأردف بخيبة من دس نفسه لتهيئة الانتقال إلى الموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو أثر التدسية. ومن صادقة على الإنسان، أي الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كمالها ودفع الرذائل عنها، فالإنسان والنفس شيء واحد، ونزل منزلة شيئين باختلاف الإرادة والاكتساب والتزكية، الزيادة من الخير. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي خاب خيبة ثمود، والفلاح النجاح بحصول المطلوب، والخيبة ضده، أي أن يحرم الطالب مما طلبه. فالإنسان يرغب في الملائم النافع، فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال الدائمان، ومن الناس من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمال الزائف. فالأول قد نجح فيما طلبه فهو مفلح، والثاني يحصل نفعا عارضا زائلا وكمالا مؤقتا ينقلب انحطاطا، فذلك لم ينجح فيما طلبه فهو خائب. وقد عبر عن ذلك هنا بالفلاح والخيبة، كما عبر عنه في مواضع أخرى بالربح والخسارة. والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها. وفي هذه الآيات محسن الطباق غير مرة، فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة، مثل الشمس والقمر باختلاف وقت ظهورهما، ومثل النهار والليل، والتجلية والتغشية، والسماء والأرض، والبناء والطحو، والفجور والتقوى، والفلاح والخيبة، والتزكية والتدسية. فما أعظم بلاغة القرآن. طيب، قوله جل وعلا كذبت ثمود بطغواها، بعد قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه الجملة جواب كانت جوابا للقسم باعتبار ما فرع عليها بقوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي حقا لقد كان ذلك لذلك. ولام الجواب محذوف تخفيفا لاستطالة القسم. وقد مثلوا لحذف اللام بهذه الآية، وهو نظير قوله تعالى والسماء ذات البروج إلى قول قتل أصحاب الأخدود. والمقصود التعريض بتهديد المشركين الذين كذبوا الرسول طغيانا، وهم يعلمونه من أنفسهم، كما كذبت ثمود رسولهم طغيانا، وذلك هو المحتاج إلى التأكيد بالقسم، لأن المشركين لم يهتدوا إلى أن ما حل بثمود من الاستئصال كان لأجل تكذيبهم رسول الله إليهم، فنبههم الله بهذا ليتدبروا أو لتنزيل علم من علم ذلك منهم، منزلة الإنكار لعدم جري أمرهم على موجب العلم، فكأنه قيل أقسم ليصيبكم عذاب كما أصاب ثمود، ولقد أصاب المشركين عذاب السيف بأيدي الذين عادوهم وآذوهم وأخرجوهم، وذلك أقسى عليهم وأنكى. فمفعول كذبت محذوف لدلالة قوله بعده فقال لهم رسول الله، والتقدير كذبوا رسول الله. وتقدم ذكر ثمود ورسولهم صالح عليه السلام في سورة الأعراف، وباء بطغواها للسببية، أي كانت طغواها سبب تكذيبهم رسول الله إليهم. والطغوى اسم مصدر يقال طغى طغوا وطغيانا، والطغيان فرط الكبر، قد تقدم عند قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون سورة البقرة. وفيه تعريض بين التنظير مشركي قريش في تكذيبهم بثمود، في أن سبب تكذيبهم هو الطغيان والتكبر عن اتباع من لا يرون له فضلا عليهم، وقد فعلت قريش هذا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها، إذ ظرف للزمن الماضي يتعلق بطغواها، لأن وقت انبعاث أشقاها لعقر الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة طغواها، فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي جعلت لهم آية، وذلك منتهى الجرأة. انبعث مطاوع بعث، فالمعنى إذ بعثوا أشقاهم، فانبعث وانتدب لذلك، وإذ مضاف إلى جملة انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله، ناقة الله وسقياها. قدم ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله فقال لهم رسول الله ناقة الله، لأن انبعاث أشقاها لعقر الناقة جزئي من جزئيات طغواهم، فهو أشد تعلقا بالتكذيب المسبب عن الطغوة، ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصال، ولإفادة أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة كان من إغراء منهم أيضا، من إغراء منهم إياه، ولا يفوت مع ذلك أنه وقع بعد أن قال لهم رسول الله ناقة الله. ويستفاد أيضا من قوله فعقروها وأشقاها أشدها شقوة، وعني به رجل منهم سماه المفسرون قدار بضم القاف وتخفيف الدال المهملة، قدار بن سالف، وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي باشر الجريمة وإن كان عن ملأ منهم وإغراء. والفاء من قوله فاء فقال لهم رسول الله عاطفة على كذبت، فتفيد الترتيب والتعقيب كما هو الغالب فيها، ويكون معنى الكلام كذبوا رسول الله أي صالحا عليه السلام، فتحداهم بآية الناقة وحذرهم من التعرض لها بسوء، ومن منعهم شربها في نوبتها من السقيا، وعطف على فكذبوه أي فيما أنذرهم به فعقروها بالتكذيب المذكور أول مرة غير التكذيب المذكور ثانيا. وهذا يقتضي أن آية الناقة أرسلت لهم بعد أن كذبوا، وهو الشأن في آيات الرسل، وهو ظاهر ما جاء في سورة هود. ويجوز أن يكون الفاء للترتيب الذكري المجرد، وهي تفيد عطف مفصل على مجمل، مثل قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فإن إزلالهما إبعادهما، وهو يحصل بعد الإخراج لا قبله. وقوله وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فيكون المعنى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، ثم فصل ذلك بقوله فقال لهم رسول الله إلى قوله فعقروها. ثم قال لهم فقال لهم رسول الله ناقة الله يسقيها فكذبوه فعقروها. والعقر عند انبعاث أشقاها وعليه فلا ضرورة إلى اعتبار الظرف، وهو إذ انبعث أشقاها مقدمة من تأخير. وأعيد عليهم ضمائر الجمع باعتبار أنهم جمع، وإن كانت الضمائر قبله مراعا فيها أن ثمود اسم قبيلة. وانتصب ناقة الله على التحذير، والتقدير احذروا ناقة الله، والمراد التحذير من أن يؤذوها. فالكلام من تعليق الحكم بالذوات، والمراد أحوالها. وإضافة ناقة إلى اسم الجلالة ناقة الله لأنها آية جعلها الله على صدق رسالة صالح عليه السلام، ولأن خروجها لهم كان خارقا للعادة. والسقيا مصدر سقى، وهو معطوف على التحذير، أي احذروا سقيها، احذروا غصب سقيها. فالكلام على حذف مضاف. أو أطلق السقيا على الماء الذي تسقى منه إطلاقا للمصدر على المفعول، فيرجع إلى إضافة الحكم إلى الذات. والمراد حالة تعرف من المقام، فإن مادة سقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا إبلهم من الماء الذي في يوم نوبتها. والتكذيب المعقب به تحذيره إياهم بقوله ناقة الله تكذيب ثان، وهو تكذيبهم بما اقتضاه التحذير من الوعيد والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء فعلى تلك الناقة، وهو المصرح به في آية سورة الأعراف ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قدم ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله فقال لهم رسول الله ناقة الله، لأن انبعاث أشقاها لعقل الناقة جزئي من جزئيات طغواهم، فهو أشد تعلقا بالتكذيب المسبب عن الطغوة، ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصال، والإفادة أن انبعاث أشقاهم لعقل الناقة كان عن إغراء منهم إياه، ولا يفوت مع ذلك أن وقع بعد أن قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. وبهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقام التحذير بالتكذيب، من أن التحذير إنشاء، فالتكذيب إنما يتوجه إلى ما في التحذير من الإنذار بالعذاب. والعقر جرح البعير في يديه ليبرك على الأرض من الألم فينحر في لبته، فالعقر كناية مشهورة عن النحر لتلازمهما. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي صاح عليهم ربهم صيحة غضب. والمراد بهذه الدمدمة صوت الصاعقة والرجفة التي هلكوا بها، قال تعالى فأخذتهم الصيحة في سورة الحجر. وإسناد ذلك إلى الله مجاز عقلي، لأن الله هو خالق الصيحة وكيفياتها. فوزن دمدم فعلل، وقال أكثر مفسرين دمدم عليهم أطبق عليهم الأرض، وقال دمدم عليه القبر إذا أطبقه، ودمدم مكرر دم مكرر دمم للمبالغة مثل كبكبة، وعليه فوزن دمدم فعلل. وفرع على دمدم عليهم فسواها، أي فاستووا في إصابتها لهم، فضمير النصب عائد إلى الدمدمة المأخوذة من دمدمة عليهم، ومن فسروا دمدمة بمعنى أطبق عليهم الأرض قالوا معنى سواها، جعل الأرض مستوية عليهم لا تظهر فيها أجسادهم ولا بلادهم، وجعلوا ضمير المؤنث عائدا إلى الأرض المفهومة من فعل دمدمة، فيكون كقوله تعالى لو تسوى بهم الأرض. وبين فسواها هنا وقوله وما سواها التي قبلها في الآية السابعة، قبله يسمى في البلاغة محسن الجناس التام، والعقبة ما يحصل عقب فعل من الأفعال من تبعة لفاعله أو مثوبة. ولما كان المذكور عقابا وغلبة، وكان العرف أن المغلوب يكن في نفسه الأخذ بالثأر من غالبه، فلا يهدأ له بال حتى يثأر لنفسه، ولذلك يقولون الثأر المنيم، أي الذي يزيل النوم عن صاحبه، فكان الذي يغلب غيره يتقي حذرا من أن يتمكن مغلوبه من الثأر. أخبر الله تعالى أنه الغالب الذي لا يقدر مغلوبه على أخذ الثأر منه، وهذا كناية عن تمكن الله عز وجل من عقاب المشركين، وأن تأخير العذاب عنهم إمهال وليس عن عجز، فجملة فلا يخاف عقباها تذييل للكلام وإذان للختام وإذان بالختام، ويجوز أن يكون قوله فلا يخاف عقباها تمثيلا لحالهم في الاستئصال بحال من لم يترك من يسأل له، فيكون المثل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم، لم يبق منهم أحد. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فلا يخاف عقباها بفاء العطف تفريعا على فدمدم عليهم ربهم، وهو مكتوب بالفاء في مصاحف المدينة ومصحف الشام. ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريع العلم بانتفاء خوف الله منهم مع قوتهم، ليرتدع بهذا العلم أمثالهم من المشركين. وقرأ الباقون من العشرة ولا يخاف عقباها بواو العطف أو الحال، وهي كذلك في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة والكوفة، وهي رواية قرائها. وقال ابن القاسم وابن وهب أخرج لنا مالك مصحفا لجده، وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين كتب المصاحف، وفيه ولا يخاف بالواو. وهذا يقتضي أن بعض مصاحف المدينة بالواو، ولكنهم لم يقرأوا بذلك لمخالفته روايتهم. انتهى تفسير ابن عاشور رحمه الله تعالى. في ظلال القرآن كأني يعني أريد أن أسأل، هل أنا يعني فسرت في ظلال القرآن يوما ما؟ أنتظر الإجابة وفي نفس الوقت أحاول أن أتأكد. على ما يبدو أنني ذكرت تفسير صاحب الظلال قبل هذا. نعم، فيبقى أن نختم حيث تجاوزنا الوقت، يعني نختم بشيء من التفاسير. حتى ابن سعد على ما أعتقد أنني فسرته. طيب أعود إلى ابن كثير وأختم به.
حتى لا أطيل عليكم في كل مرة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الشمس وضحاها وهي مكية: تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، والشمس وضحاها والليل إذا يخشع، يذكر له سورا يصلي بها العشاء حين صلى بالبقرة. قال مجاهد: والشمس وضحاها أي وضوئها، وقال قتادة: وضحاها النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار، والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار، القمر إذا تلاها قال مجاهد تبعها، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: والقمر إذا تلاها قال يتلو النهار. قال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤيا الهلال. قال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. قال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر، والنهار إذا جلاها. قال مجاهد: أضاء. قال قتادة: غشيها النهار. قال ابن جرير: كان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جل الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلاها أي البسيطة لكان أولى، ولصح تأويله في قول الله: والليل إذا يغشاها، فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: والنهار إذا جلاها، إنه كقوله: والنهار إذا تجلى في سورة الليل. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها. والليل إذا يغشاها يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق، فتكون بمعنى إذا جاء الليل، فالليل يغشى العباد، والليل يهاب، والسماء وما بناها. يحتمل أن تكون ما هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة، ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم. والبناء هو الرفع كقوله: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وهكذا قوله: والأرض وما طحاها. وطحاها قال مجاهد: دحاها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي خلق فيها. عن ابن عباس: طحاها قسمها. وجاء عن مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وابو صالح وابن زيد: طحاها بسطها. وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري: طحوته مثل دحوته أي بسطته. ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ خرجاه من رواية أبي هريرة. في صحيح مسلم من رواية عياض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها،
أي بين لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر. كذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. قال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر. قال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. روى ابن جرير بسنده عن أبي الأسود الديلي قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت بل شيء قضي عليهم، أو بشيء بل شيء قضى عليهم، قضي وقضى ماشي. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه إلا وهو خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. قال سددك الله، إنما سألت لأخبر عقلك، إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال بل شيء قد قضي عليهم. قال ففيما العمل؟ قال من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم. وقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله كما قال قتادة، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قوله وقد خاب من دساها أي دسسها، أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله قد أفلح من زكاها، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلحت نفس زكاها الله. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك بنحوه. وجبير هذا هو ابن سعيد متروك الحديث، والضحاك لم يلقى ابن عباس، فالحديث في سنده كلام ضعيف. قال الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها مولاها وخير من زكاها. وجاء في رواية أخرى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. في رواية عائشة رضي الله عنها قالت أنها فقدت النبي عليه السلام من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب اعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من علم وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب له. قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمانهن ونحن نعلمكهن. رواه مسلم من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وأبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم بنحوه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. قال محمد بن كعب بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى. قال مجاهد، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاء به رسولهم من الهدى واليقين. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، هو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو حيمر ثمود، وهو الذي قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وكان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفا في قومه نسيبا رئيسا مطاعا كما قال الإمام أحمد. وفي رواية أحمد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة، ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار. وفي الحديث أيضا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلي ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال بلى. قال رجلان، وحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام ناقة الله، احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. فكذبوا فعقروها أي كذبوا فيما جاءهم به، فعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي غضب عليهم، فدمر عليهم فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنساهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقرئ فلا يخاف عقباها، قال ابن عباس لا يخاف الله من أحد تبعه، قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم كذا قال. وقال الضحاك والسدي ولا يخاف عقباها أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع، والقول الأول أولى لذلالة السياق عليه، والله أعلم. آخر تفسير والشمس وضحاها، والحمد لله رب العالمين، مع الاعتذار عن الطول في الليلة والليلة السابقة، لكن سورة الشمس لو استمرنا معها نستطرد تحتاج منا إلى عمر مديد، لكن هكذا إن شاء الله تكون قد وضحت السورة وتم بيان معناها وتفصيل المراد منها، ليكون هناك إن شاء الله سورة جديدة بعد ذلك إن شاء الله، ليس غدا الأربعاء الذي هو موعد مجلس رياض الصالحين إن شاء الله، مع يوم الخميس إن شاء الله تعالى مع سورة البلد إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل صحبه أجمعين. جزاكم الله جميعا خيرا، وكل من سلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل من دعا آمين ولك بمثل، في وداعة الله وحفظه.